بعض العلماء تسن تعزية المصاب ولم يقولوا تسن تعزية القريب، لأن القريب ربما لا يصاب بموت قريبه، والبعيد يصاب لقوة صداقة بينهما مثلا. كيف يعرف المصاب من غير المصاب؟
أنا لا أرى هذا القول. التعزية عامة للقريب والبعيد. التعزية عامة، شرعت عامة.
جزاكم الله خير.
والأصل يا بني أن العام على عمومه، لكن قد يكون هناك بين من الناس من قربه إليك أكثر فيتأكد حقه عليك أكثر، ومن الناس من قربه أبعد، وهكذا. ولعلها في حق المصاب القريب أآكد، لأن القريب يحتاج إلى قريبه لا سيما في الشدائد. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. ما معنى قولهم باب الأفعال أوسع من باب الصفات؟
الذي أعرف باب الأفعال أوسع من باب الأسماء، أو يقولون باب الصفات أوسع من باب الأسماء. وعلى كل، إذا ثبت الاسم بدليل من كتاب الله أو حديث صحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثبتت الصفة تبعا له. فعلى سبيل المثال، ثبت عندنا الكريم، العزيز، الحكيم، الرحمن، الرحيم، القدوس، الملك، القهار، المتكبر، الجبار، وغيرها وغيرها من الأسماء. فتثبت صفات، كل اسم من هذه الأسماء يدل على صفة. لكن إذا ثبتت الصفة لا يلزم ثبوت الاسم، لا يلزم. فمثلا ثبتت عندنا صفة الغضب، الانتقام، الكيد، المكر، السخط، الرضا، المجيء، فلا يشتق منها أسماء لله عز وجل، لا يشتق منها أسماء، لأن الصفات قد تكون محمودة، وقد تكون محمودة من وجه، يعني هذا من حيث اللغة يا بني.
نعم.
الصفات يعني منها ما هو محمود على الإطلاق، فالله أولى أن يوصف بهذا إذا أمكن. الثاني ما كان مذموما على الإطلاق فلا يوصف الله به. الثالث ما كان محمودا من وجه، مذموما من وجه، مثل المكر، الكيد. فهذه لا يوصف الله سبحانه وتعالى بها إلا في المقابل. فإذا قال لك قائل هل الله يكيد؟ تقول يكيد بمن يكيد. هل الله يمكر؟ تقول يمكر بمن يمكر. هل الله يسخر؟ تقول يسخر بمن يسخر به وبرسله بكتبه. والمقصود أنه إذا ثبت الاسم الصفة، إذا ثبتت الصفة لا يشتق منها اسم. نعم. فلا نقول من أسماء الغضوب، الراضي، الجائي، المريد، مع أنها ثابتة عندنا بالكتاب والسنة. نعم. والإجماع أيضا. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. رجل يقترض من البنك مبلغا من المال ويرهن عند البنك عقارا كضمان، ويكون من حق البنك أن يبيع العقار إذا عجز الرجل عن تسديد المبلغ ليستوفي حقه، ويكون ثمن البيع أقل من الثمن الحقيقي للعقار، فما حكم شراء هذا العقار من البنك أو من طريق السماسرة الموجودين في البنك؟
لا مانع أن تشتريه أنت، وإذا نويت السداد عن أخيك وتفريج كربته لك الأجر. يعني هذا من الأمور المباحة، أنت تشتري العقار المعروض، هذا تشتريه من البنك مباشرة أو تشتريه من السماسرة أصحاب المكاتب. فإذا أردت بهذا تفريج الكرب عن أخيك فلا مانع إن شاء الله، لك فيها أجر. وإذا أردت مجرد الشراء فليس لك أجر ولا عليك وزر، لأن من المباحات، والمباح في الأصل ليس فيه وزر، يعني لا ترتب عليه وزر ولا أجر إلا إذا دخلته النية، فإذا دخلته نية طيبة ترتب الأجر، وإذا دخلته نية سيئة ترتب الوزر. فإذا اشتريت هذا العقار أو البيت أو كذا لتفرج عن أخيك لك الأجر إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله. ولكن يا شيخ، هو صاحب البيع هو البنك الذي يستوفي حقه، هو الذي يبيع ويبيع بأقل ثمن.
هو نعم صاحب البنك.
نعم
أنا فهمت سؤالك يا بني.
هو
صاحب البنك.
نعم.
لكن صاحب البنك بينه وبين المشتري عقد، ويتضمن هذا العقد أحقية البيع. إذا كان البنك بخس هذا الرجل حقه، أنت لا إثم عليك. لا، أنت تريد الشراء فقط، عمارة معروضة بكذا 50,000 درهم مثلا، ولو عرضت يعني من شخص من صاحبها يمكن تساوي 80، فهذه فرصة لي مثلا أشتري. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك. بعض المقابر فيها مصليات للجنائد تبعد عنها 100 متر إلى 200 متر، علما أن هذه المقابر ليست محاطة بسور يفصلها عن المصلى، فما هي حدود مثل هذه المقابر الغير المحاطة بأسوار؟ وهل تصح صلاة الجنازة في مثل هذه المصليات الموجودة في المقابر؟
صلاة الجنازة ليس فيها عندي إشكال، يجوز. والصلاة في المقبرة على الجنازة هذه توارثها المسلمون خلف عن سلف من غير نكير إن شاء الله تعالى.
وعلى
بقي صلاة الفرض أو النافلة، هذا هو محل إشكال، فيرجع فيه إلى الشرع أو العرف. فإذا كان عرف الناس تواطأ على أن هذه المساحة مقبرة سواء فيها قبر أو لا، يعني سواء كانت القبور عامة مغطية تلك المساحة أو فيها فراغ، فلا يصلى فيها لا فرض ولا نافلة. نعم.
جزاكم الله.
أما وكذلك الشرع، إذا كانت هذه عليها صك أو مثلا حازتها الجهة المختصة بشؤون الموتى وأن هذه الأرض مقبرة لحي كذا أو قرية كذا أو مدينة كذا، فالفراغ الموجود الخارج عن القبور هو ضمن المقبرة من المقبرة، فكذلك لا يصلى فيها لا فرائض ولا نوافل.
جزاكم الله خيرا وبارك.
وإياك.
أخذ الصدقة محرمة على من ينتسب لبني هاشم، هل يستثنى منهم من كان ذو حاجة، ومن هم بنو هاشم؟
أولا آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة هم 5 أفخاذ، وإن شئت فقل 5 أسر، بنو علي وبنو العباس ابن عبد المطلب وبنو جعفر ابن أبي طالب وبنو عقيل وبنو الحارث ابن هشام ابن عبد المطلب، 5 أسر. فمن انتسب إلى هذه إلى واحدة من هذه 5 الأسر حرمت عليه الصدقة. هذا الأصل الذي يجب أن يعرفه كل مسلم. بقي أمران، أولا لماذا منعوا الصدقة؟ والجواب أنهم منعوا الصدقة لوجود الخمس، فالله سبحانه وتعالى شرع أو فرض لهم خمس المغنم، فأغنوا به عن الصدقة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم أوساخ الناس، كما في الحديث أن الحسن والحسين تناول تمرة من الصدقة فاستخرجها النبي صلى الله عليه وسلم من فمه وقال كخ كخ، هذه كلمة تقدير، إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. الأمر الثاني هل الخمس موجود الآن؟ الجواب لا، لا خمس الآن. إذن يباح لهم، إذن يباح لهم ما يباح لغيرهم من المسلمين ذوي الحاجات، فيعطى الغارم منهم والفقير والمسكين وابن السبيل الثمانية، فهم يكونون ضمن الأصناف الثمانية. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك. هذه أسئلة نسائية يا شيخ.
لا بأس.
زوجي يعاني من مرض نفسي، علما أني لم أعلم بمرضه إلا بعد زواجي به. أنجبت معه ثلاثة أطفال أولاد، تحملت حالته رغم أنفي، أعاني معه الكثير حتى أني الآن لا أتحمل تصرفاته، ولا أطيق وجوده في البيت، ولا ألبي رغبته في الجماع لأني لا أطيقه، حتى أني أتمنى الموت ولا أطيق جماعه، فهل علي إثم في ذلك؟
الجواب يا بنتي، أوصيك بالصبر والاحتساب واليقين والدعاء له ولك وللأولاد مع اليقين بالإجابة. تحملي وساعديه على ما هو فيه، وأدي حقوقه الشخصية والشرعية، أدي حقوق حسب المستطاع. الآن بينكما أولاد، أخشى لو تفرقتما إذا انضم هؤلاء الأولاد إليك يجيعون، أو يضطرونك إلى العمل في أماكن لا تحبين العمل فيها، وإن ضمهم إليه يضيعون. فأوصيك بالصبر والاحتساب. ولا مانع إذا كان أبوه حيا، وهو في عرفنا نسميه العم، أبو الزوج وأبو الزوجة تسمونه معمام؟
لا لا يا شيخ.
نعم احنا نسميه العم. نعم. أبو الزوجة وأبو الزوج كذا تسميه معمام. أقول إذا كان أبوه أو عقلاء في عائلته فاشرحي لهم وضعه، لأن الرجال يقدرون على الرجال ويذهبون به إلى أطباء متخصصين أو رقاج من أهل الصلاح والتقوى يلقونه الرقية الشرعية، وثق إن شاء الله أن الله يزيد بهذا حسناتك ويكفر من سيئاتك إن شاء الله تعالى. فإذا عجزتي فارفعي أمرك للحاكم الشرعي، فهو الذي يتولى النظر في أمركما. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. هل تأثم المرأة إذا فطمت رضيعها قبل تمام الحولين؟
قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فهنا سبحانه وتعالى لم يطلق، قال لمن أراد، فيفهم من هذه الآية أن الأفضل إرضاع المرأة ولدها، كلمة ولد هنا اسم جنس يشمل الذكر والأنثى، حولين. لكن إذا بدا لها أمر، رغبت مثلا في الحمل، أو تأثرت، أو رأت أن الطفل مستغني عن لبنها بما يصل إليه من طعام من حليب من كذا، فلا جناح عليها إن شاء الله عز وجل، لقول الحق جل وعلا: لمن أراد أن يتم الرضاعة. فتمام الرضاعة حولها، ومن قصر دون ذلك فلا بأس عليه إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك. هل يجوز اقتناء التلفاز للأطفال لمشاهدة الرسوم المتحركة؟ لأننا سمعنا فتوى بجواز ذلك إذا كانت خالية من الموسيقى ومن الأمور المخلة بالعقيدة، مع العلم أن الأطفال إذا لم يتوفر لهم التلفاز قد يخرجون إلى بيوت الجيران لمشاهدتها.
هذا السؤال فيه إجابة. فنحن نقول من عفاه الله من جهاز التلفاز مع توابعه فهذا لا شك أنه يغضب على هذا. ومن اضطر لأجل الأطفال يريهم الرسوم المتحركة أو قنوات فيها برامج دينية مفيدة حتى يحجزهم عن التشكع لدى الجيران وهناك لا يستطيع التحكم فيهم بل المتحكم هو الجار، والجيران إلا من رحم الله مبتلون بأشياء، فقد يشاهد الطفل أفلاما خليعة ويسمع موسيقى وأغاني ماجنة، فهذا مضطر ولا بأس عليه إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا. تدركني صلاة الظهر أو المغرب ورجلايا ويدايا منقوشتان بالحنة، فهل هذا عذر للجمع بين الصلاتين؟
هذا يختلف الحال. إن كان طبيا يعني في يديها ورجليها مرض يستوجب الدهن بالحنة أو غيره فتمس أثار تلف عليه لفافة وتمسح وتتوضأ وتصلي، تتوضأ وتمسح وتصلي. وأما إن كان للزينة فليس ذلك بعذر، الزينة لها وقت آخر. نعم.
وهل لها أن تجمع يا شيخ بين الصلاة؟
لا لا تجمع في هذه الحالة.
نعم.
ما حكم الجمع؟ لا الجمع لا أراه، إنما أرى إذا كان لمرض يعني مثلا يحصل في أيديها حساسية شديدة تهيج عليها وتقلقها والحك يزيدها لأنها تلتهب فتضع عليها حنة أو غيره لتبريد هذه الحساسية فلها أن تصلي، لها أن تعصب لفة على المكان ثم تتوضأ وتمسح ولو فروضا كثيرة.
جزاكم الله خيرا. ما حكم تعدد خروج المرأة إذا كان لتلبية دعوة أو صلة رحم أو زيارة أخت، وما هو الوقت المناسب للخروج والعودة، وهل إذا خرجت لقضاء حوائجها ليلا تأثم؟
هذه إن كانت متزوجة فتصلح الأمر مع زوجها وتراعي مشاعر ولتجبر بخاطره ولتكن معه ولا تخرج إلا بإذنه في الوقت الذي تأمن فيه على نفسها من الفتنة. وإذا كانت غير متزوجة فأمرها إلى وليها لا تخرج بدون إذنه. نعم. فإذا منعها تمتنع سواء كان زوجها أو وليها، وإذا أذن لها نعم وكان ويجب عليه أن ينظر في الحال لأن المواطن تختلف والأوقات تختلف وعليها السمع والطاعة في الأمر أو النهي لزوجها إن كانت متزوجة وإلا فلوليها. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك. نصيحة للأخوات اللاتي أصبحن يتهاون في أمر تغطية أيديهن فهن يغطين وجوههن ويكشفن أيديهن.
نصيحتي لبناتي في كل قطر من أقطار الإسلام سواء في داخل البلاد الإسلامية أو في أقطار أخرى غير مسلمة هم مسلمون، فنصيحتي لهن جميعا إذا خرجنا لما لا بد لهن منه أن تغطي وجهها ويديها. نعم.
جزاكم الله خير. ما حكم الزغاريد في الأعراس؟
حتى الساعة أنا لم أعلم فيها شيء، لكن الذي يظهر لي يعني فيما أرى أنه إذا لم يسمعها الرجال فلا بأس، تكون بين النساء ويغطي الدف عليها. نعم. أما إذا كان بنات صغار 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات كذا فلا مانع أن يغنين أغاني نشأة نشيد معروفة المدائح التي ليس فيها إطراء الثناء على الأسرتين أو مثلا أنا قصائد الحكمة والموعظة أو فيها من التبريك، فلا مانع أن يسمعها الرجال، لكن النساء البالغات مبلغ البنات البالغات مبلغ النساء واللاتي يلفتن النظر، فهؤلاء لا يجوز أن يسمع الرجال أصواتهن سواء كنا بالغات مبلغ النساء أو يلفتن النظر، لأن بعض البنات عمرها 9 سنوات وهي إذا خرجت تلفت النظر، وإذا أنشدت وغنت صوتها رقيق ويفتن. نعم، فنصيحتي لهؤلاء ولهؤلاء أن يغلبنا الدف وليخفينا أصواتهن عن الرجال.
جزاكم الله خيرا. بعض الرجال يعدد ولكن لا يحسن معاشرة الزوجة الأولى ولا يعدل في حقوقها، مما جعل كثيرا من الأخوات لا يوافقن أزواجهن على التعدد، نرجو نصيحة في هذا الأمر.
ما عندي نصيحة إلا ما أمر الله به عز وجل، ويقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فهذه الآية نص صريح في أن الأصل هو التعدد وهو حق الرجل ولا يشاور الأولى، لكن جرى العرف والعادة وهو من حسن العشرة أنه قبل أن يقدم مقدمات لزوجه الأولى يبين له أنه لم يكن راغبا عنها ولن ينقص لها منزلتها وسيوفيها حقوقها كاملة، ويقدم لها من العطاء والبذل ما يجعلها تأنس به وتثق كتبدي لها، يعني حسب استطاعة نقود، حسب استطاعة نقود أو أسورة من ذهب أو حسب استطاعة والمتعارف عليه عندهم من الهدايا التي تأنس أو تؤنس الطرف الآخر، وفي الحديث الصحيح تهادوا تحابوا، فإذا لجلجت تزوج، هذا حق من حقوقه. ثانيا أنه إذا عجز الرجل أو وجد من نفسه عدم القدرة فلا يعدد، لقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، هذا إذا خشي على نفسه من الجور، إما لقلة ما في يده لأنه عليه السكنة، عليه العدل في السكنة والمبيت والكسوة والمأكل، كل يلبي لها حاجتها من هذه الأمور، أما القلب فلا يملكه. فيه قال الله عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. قال أهل العلم يعني يجوز بعض الميل، كونه يحب مثلا سعاد أكثر من زينب أو يحب زينب أكثر من سعاد هذا شيء آخر، لكن الميل الكلي الذي الظاهر الذي لا يخفى هذا حرام عليه. وبهذا نقول ما حاصله الأصل هو التعدد، فإذا خشي الرجل على نفسه عدم العدل فوجب عليه الاكتفاء بواحدة، وإذا عدد فعليه العدل بينهن، وللمظلومة أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي. نعم،
جزاكم الله خيرا. عندما نذهب للتعزية أحد أحيانا يقدم لنا الحليب أو الشاي لحظة دخولنا، فهل يجوز لنا شربه مع العلم أننا لا نمكث طويلا بل نعزي ونخرج ساعتها؟
نحن عندنا يقدمون القهوة بعضهم يضع معها شاي، هذه مسألة لا تضر إن شاء الله ولا تؤثر.
أن
ما دام الناس تعارفوا في قطركم على تقديم الحليب للمعزين، من شرب به منه فلا بأس، ومن تركه فلا بأس إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا.
لكن إذا علم أن هؤلاء يتأثرون يشرب. نعم.
جزاكم الله خيرا.
تطيبا لخواطرهم.
يكثر في شهر الله المحرم بمناسبة يوم عاشوراء في الأسواق لعب الأطفال والمأكولات، هل يجوز بيع وشراء هذه اللعب والمأكولات؟
يجب على المسلمين أن يقتصروا على السنة، وهي صيام العاشر من المحرم، والأفضل أن يضم أو يضم إليه التاسع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. قال أهل العلم: هذا يحتمل وجهين، أحدهما نقل عاشوراء إلى تاسوعة، وهو اليوم التاسع، نقل الصيام إلى تاسوعة، وأحدهما ضم تاسوعة إلى عاشوراء، وهذا عندي أوجه. ويؤيده عندي قول ابن عباس رضي الله عنهما: خالف اليهود صوم التاسع والعاشر، فيتحصل أنه إذا شاء المسلم اكتفى بالعاشر، وإن شاء صام معه التاسع وهو قبله، وأما الحادي عشر صوم الحادي عشر فالرواية فيه ضعيفة. هذه السنة الواجبة. أما ما ينتشر في الأسواق مما ذكرت وغيره بمناسبة هذا اليوم فهو من البدع والمحدثات، فالأولى تركه. نعم، هو من البدع والمحدثات، بل أقول الواجب تركه وعدم الشراء. نعم،
عدم الشراء والبيع.
نعم، لا شك، حتى البيع، حتى البيع نوصي بعدمه.
جزاكم الله خيرا وبارك. ما هو موقف السلفي من ابن جبرين رحمه الله، حيث يذكر بعضهم أن الشيخ الفوزان قال بأن وفاته مصيبة؟
عفى الله عنا وعنها، أفضل إلى ما قدم. نعم،
جزاكم الله خيرا. بعض المحلات التجارية تعرض على من اشترى فوق 50 درهم من مبيعها سحب بطاقة ثم الدخول في قرعة للفوز بسيارة، علما بأنه لا يدفع مقابل ذلك شيئا، فما حكم هذه الجائزة؟
هذا لا يجوز، لأنه قد يدفع آلاف الناس 50 درهما والذي يفوز واحد، هذا من الميسر. لكن صاحب المحل له أن يدفع جوائز لمن هو أكثر شراء، فمثلا من اشترى بألف درهم يعطى ساعة مثلا قيمتها 100 درهم، من اشترى ب5000 درهم يعطى مثلا جوال، هاتف جوال، جهاز جوال، أو مثلا مسجل قيمته كذا، هذا لا بأس به بدون سحب بدون شيء. أنت يا مولود أو أنت يا عبيد اشتريت ب10,000 درهم، تفضل، هذا مسجل لك، هذا مسجل لك أنت يا مولود، هذا مسجل لك أنت يا عبيد، هذا لا بأس به. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك. توجد ببلادنا شواطئ أصبحت لا تخلو من الفساد طيلة السنة، وخصوصا في فصل الصيف، هل يجوز اقتناء منزل يبعد عن هذه الشواطئ ب100 متر إلى 200 متر، وخصوصا عند شدة الحر قصد الراحة والتمتع بهواء البحر عند خلوه من هذه الفواحش؟
لا بأس إن شاء الله بهذا، للمقاصد التي ذكرت لا بأس به.
جزاكم الله خيرا وبارك، حياكم الله شيخنا،
وحياكم بارك الله على الوالد.
مبلغ،
سلم على الوالد والإخوان وأهل بيتك والإخوان، حياكم الله.
جزاك الله خيرا شيخ،
سلموا على الأخوة عندكم،
مبلغ إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك،
وإياك، أهلا وسهلا، حياكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
قول بعض العلماء: تسن تعزية المصاب، ولم يقولوا تسن تعزية القريب، لأن القريب ربما لا يصاب بموت قريبه، والبعيد يصاب لقوة صداقة بينهما مثلا. كيف يعرف المصاب من غير المصاب؟
أنا لا أرى هذا القول، التعزية عامة للقريب والبعيد. التعزية عامة، شريعة عامة.
جزاكم الله خير.
والأصل يا بني أن العام على عمومه، لكن قد يكون هناك بين من الناس من قربه إليك أكثر فيتأكد حقه عليك أكثر، ومن الناس من قربه أبعد، وهكذا. ولعلها في حق المصاب القريب أآكد، لأن القريب يحتاج إلى قريبه لا سيما في الشدائد. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. ما معنى قولهم باب الأفعال أوسع من باب الصفات؟
الذي أعرف باب الأفعال أوسع من باب الأسماء، أو يقولون باب الصفات أوسع من باب الأسماء. وعلى كل، إذا ثبت الاسم بدليل من كتاب الله أو حديث صحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثبتت الصفة تبعا له. فعلى سبيل المثال، ثبت عندنا الكريم، العزيز، الحكيم، الرحمن، الرحيم، القدوس، الملك، القهار، المتكبر، الجبار، وغيرها وغيرها من الأسماء. فتثبت صفات كل اسم من هذه الأسماء يدل على صفة. لكن إذا ثبتت الصفة لا يلزم ثبوت الاسم، لا يلزم. فمثلا ثبتت عندنا صفة الغضب، الانتقام، الكيد، المكر، السخط، الرضا، المجيء، فلا يشتق منها أسماء لله عز وجل، لا يشتق منها أسماء، لأن منها، لأن الصفات قد تكون محمودة، وقد تكون نعم محمودة من وجه، يعني هذا من حيث اللغة يا بني.
نعم.
الصفات يعني منها ما هو محمود على الإطلاق، فالله أولى أن يوصف بهذا إذا أمكن. الثاني ما كان مذموما على الإطلاق فلا يوصف الله به. الثالث ما كان محمودا من وجه مذموما من وجه، مثل المكر، الكيد. فهذه لا يوصف الله سبحانه وتعالى بها إلا في المقابل. فإذا قال لك قائل هل الله يكيد؟ تقول يكيد بمن يكيد. هل الله يمكر؟ تقول يمكر بمن يمكر. هل الله يسخر؟ تقول يسخر بمن يسخر به وبرسله بكل، وهكذا بكتبه. والمقصود أنه إذا ثبت الاسم الصفة، إذا ثبتت الصفة لا يشتق منها اسم. نعم. فلا نقول من أسماء الغضوب، الراضي، الجائي، المريد، مع أنها ثابتة عندنا بالكتاب والسنة. نعم. والإجماع أيضا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. رجل يقترض من البنك مبلغا من المال ويرهن عند البنك عقارا كضمان، ويكون من حق البنك أن يبيع العقار إذا عجز الرجل عن تسديد المبلغ ليستوفي حقه، ويكون ثمن البيع أقل من الثمن الحقيقي للعقار، فما حكم شراء هذا العقار من البنك أو من طريق السماسرة الموجودين في البنك؟
لا مانع أن تشتريها أنت، وإذا نويت السداد عن أخيك وتفريج كربته لك الأجر. يعني هذا من الأمور المباحة، أنت تشتري العقار المعروض، هذا تشتريه من البنك مباشرة أو تشتريه من السماسرة أصحاب المكاتب. فإذا أردت بهذا تفريج الكرب عن أخيك فلا مانع إن شاء الله، لك فيها أجر. وإذا أردت مجرد الشراء فليس لك أجر ولا عليك وزر، لأن من المباحات، والمباح في الأصل ليس فيه وزر يعني لا ترتب عليه وزر ولا أجر إلا إذا دخلته النية. فإذا دخلته نية طيبة ترتب الأجر، وإذا دخلته نية سيئة ترتب الوزر. فإذا اشتريت هذا العقار أو البيت أو كذا لتفرج عن أخيك لك الأجر إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله. ولكن يا شيخ، هو صاحب البيع هو البنك الذي يستوفي حقه، هو الذي يبيع ويبيع بأقل ثمن.
هو نعم صاحب البنك.
نعم
أنا فهمت سؤالك يا بني. هو صاحب البنك.
نعم.
لكن صاحب البنك بينه وبين المشتري عقد، ويتضمن هذا العقد أحقية البيع. إذا كان البنك بخس هذا الرجل حقه، أنت لا إثم عليك. نعم. أنت تريد الشراء فقط، عمارة معروضة بكذا 50,000 درهم مثلا، ولو عرضت يعني من شخص من صاحبها يمكن تساوي 80، فهذه فرصة لي مثلا أن أشتري. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك. بعض المقابر فيها مصليات للجنائد تبعد عنها بمئة متر إلى 200 متر، علما أن هذه المقابر ليست محاطة بسور يفصلها عن المصلى، فما هي حدود مثل هذه المقابر الغير المحاطة بأسوار؟ وهل تصح صلاة الجنازة في مثل هذه المصليات الموجودة في المقابر؟
صلاة الجنازة ليس فيها عندي إشكال، يجوز.
نعم.
والصلاة في المقبرة على الجنازة هذه توارثها المسلمون خلف عن سلف من غير نكير إن شاء الله تعالى.
وعلى
بقي صلاة الفرض أو النافلة، هذا هو محل إشكال، فيرجع فيه إلى الشرع أو العرف. فإذا كان عرف الناس تواطأ على أن هذه المساحة مقبرة سواء فيها قبر أو لا، يعني سواء كانت القبور عامة مغطية تلك المساحة أو فيها فراغ، فلا يصلى فيها لا فرض ولا نافلة. نعم.
جزاكم الله.
أما وكذلك الشرع إذا كانت هذه عليها صك أو مثلا حازتها الجهة المختصة بشؤون الموتى وأن هذه الأرض مقبرة لحي كذا أو قرية كذا أو مدينة كذا، فالفراغ الموجود الخارج عن القبور هو ضمن المقبرة من المقبرة، فكذلك لا يصلى فيها لا فرائض ولا نوافل.
جزاكم الله خيرا وبارك.
وإياك.
أخذ الصدقة محرمة على من ينتسب لبني هاشم، هل يستثنى منهم من كان ذو حاجة ومن هم بنو هاشم؟
أولا آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة هم 5 أفخاذ، وإن شئت فقل 5 أسر، بنو علي وبنو العباس ابن عبد المطلب وبنو جعفر ابن أبي طالب وبنو عقيل وبنو الحارث ابن هشام ابن عبد المطلب، 5 أسر. فمن انتسب إلى هذه إلى واحدة من هذه 5 الأسر حرمت عليه الصدقة. هذا الأصل الذي يجب أن يعرفه كل مسلم. بقي أمران، أولا لماذا منعوا الصدقة؟ والجواب أنهم منعوا الصدقة لوجود الخمس، فالله سبحانه وتعالى شرع أو فرض لهم خمس المغنم فأغنوا به عن الصدقة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم أوساخ الناس، كما في الحديث أن الحسن والحسين تناول تمرة من الصدقة فاستخرجها النبي صلى الله عليه وسلم من فمه وقال كخ كخ، هذه كلمة تقدير، إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. الأمر الثاني، هل الخمس موجود الآن؟ الجواب لا خمس الآن، إذن يباح لهم، إذن يباح لهم ما يباح لغيرهم من المسلمين ذوي الحاجات، فيعطى الغارم منهم والفقير والمسكين وابن السبيل الثمانية، فهم يكونون ضمن الأصناف الثمانية. نعم
جزاكم الله خيرا وبارك. هذه أسئلة نسائية يا شيخ.
لا بأس.
زوجي يعاني من مرض نفسي، علما أني لم أعلم بمرضه إلا بعد زواجي به. أنجبت معه ثلاثة أطفال أولاد، تحملت حالته رغم أنفي، أعاني معه الكثير حتى أني الآن لا أتحمل تصرفاته ولا أطيق وجوده في البيت ولا ألبي رغبته في الجماع لأني لا أطيقه، حتى أني أتمنى الموت ولا أطيق جماعه، فهل علي إثم في ذلك؟
الجواب يا بنتي، أوصيك بالصبر والاحتساب واليقين والدعاء له ولك وللأولاد مع اليقين بالإجابة. تحملي وساعديه على ما هو فيه، وأدي حقوقه الشخصية والشرعية، أدي حقوق حسب المستطاع. الآن بينكما أولاد، أخشى لو تفرقتما إذا انضم هؤلاء الأولاد إليك يجيعون أو يضطرونك إلى العمل في أماكن لا تحبين العمل فيها، وإن ضمهم إليه يضيعون. فأوصيك بالصبر والاحتساب. ولا مانع إذا كان أبوه حيا، وهو في عرفنا نسميه العم، أبو الزوج وأبو الزوجة تسمونه معمام؟
لا لا يا شيخ.
نعم نسميه العم. أبو الزوجة وأبو الزوج كذا تسميه معمام. أقول إذا كان أبوه أو عقلاء في عائلته فاشرحي لهم وضعه، لأن الرجال يقدرون على الرجال ويذهبون به إلى أطباء متخصصين أو رقاج من أهل الصلاح والتقوى يلقونه الرقية الشرعية، وتقي إن شاء الله أن الله يزيد بهذا حسناتك ويكفر من سيئاتك إن شاء الله تعالى. فإذا عجزتي فارفعي أمرك للحاكم الشرعي، فهو الذي يتولى النظر في أمركما. نعم
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. هل تأثم المرأة إذا فطمت رضيعها قبل تمام الحولين؟
قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فهنا سبحانه وتعالى لم يطلق، قال لمن أراد، فيفهم من هذه الآية أن الأفضل إرضاع المرأة ولدها، كلمة ولد هنا اسم جنس يشمل الذكر والأنثى، حولين. لكن إذا بدا لها أمر رغبت مثلا في الحمل أو تأثرت أو رأت أن الطفل مستغني عن لبنها بما يصل إليه من طعام من حليب من كذا، فلا جناح عليها إن شاء الله عز وجل، لقول الحق جل وعلا لمن أراد أن يتم الرضاعة. فتمام الرضاعة حولها، ومن قصر دون ذلك فلا بأس عليه إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك. هل يجوز اقتناء التلفاز للأطفال لمشاهدة الرسوم المتحركة؟ لأننا سمعنا فتوى بجواز ذلك إذا كانت خالية من الموسيقى ومن الأمور المخلة بالعقيدة، مع العلم أن الأطفال إذا لم يتوفر لهم التلفاز قد يخرجون إلى بيوت الجيران لمشاهدتها.
هذا السؤال فيه إجابة، فنحن نقول من عافاه الله من جهاز التلفاز مع توابعه، فهذا لا شك أنه يغضب على هذا. ومن اضطر لأجل الأطفال يريهم الرسوم المتحركة أو قنوات فيها برامج دينية مفيدة حتى يحجزهم عن التشقى لدى الجيران وهناك لا يستطيع التحكم فيهم، بل المتحكم هو الجار، والجيران إلا من رحم الله مبتلون بأشياء، فقد يشاهد الطفل أفلاما خليعة ويسمع موسيقى وأغاني ماجنة، فهذا مضطر ولا بأس عليه إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا. تدركني صلاة الظهر أو المغرب ورجلايا ويدايا منقوشتان بالحنة، فهل هذا عذر للجمع بين الصلاتين؟
هذا يختلف الحال، إن كان طبيا يعني في يديها ورجليها مرض يستوجب الدهن بالحنة أو غيره، فتمس أثار تلف عليه لفافة وتمسح وتتوضأ وتصلي، تتوضأ وتمسح وتصلي. وأما إن كان للزينة فليس ذلك بعذر، الزينة لها وقت آخر. نعم.
وهل أن تجمع يا شيخ بين
الصلاة؟ لا تجمع في هذه الحالة.
نعم. ما حكم
الجمع؟ الجمع لا أراه، إنما أرى إذا كان لمرض يعني مثلا يحصل في أيديها حساسية شديدة تهيج عليها وتقلقها والحك يزيدها لأنها تلتهب، فتضع عليها حنة أو غيره لتبريد هذه الحساسية، فلها أن تصلي، لها أن تعصب لفة على المكان ثم تتوضأ وتمسح ولو فروضا كثيرة.
جزاكم الله خيرا. ما حكم تعدد خروج المرأة إذا كان لتلبية دعوة أو صلة رحم أو زيارة أخت، وما هو الوقت المناسب للخروج والعودة، وهل إذا خرجت لقضاء حوائجها ليلا تأثم؟
هذه إن كانت متزوجة فتصلح الأمر مع زوجها وتراعي مشاعر ولتجبر بخاطره ولتكن معه ولا تخرج إلا بإذنه في الوقت الذي تأمن فيه على نفسها من الفتنة. وإذا كانت غير متزوجة فأمرها إلى وليها، لا تخرج بدون إذنه. نعم. فإذا منعها تمتنع سواء كان زوجها أو وليها، وإذا أذن لها نعم، وكان ويجب عليه أن ينظر في الحال، لأن المواطن تختلف والأوقات تختلف، وعليها السمع والطاعة في الأمر أو النهي لزوجها إن كانت متزوجة، وإلا فلوليها. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك. نصيحة للأخوات التي أصبحن يتهاون في أمر تغطية أيديهن، فهن يغطين وجوههن ويكشفن أيديهن.
نصيحتي لبناتي في كل قطر من أقطار الإسلام سواء في داخل البلاد الإسلامية أو في أقطار أخرى غير مسلمة، هم مسلمون، فنصيحتي لهن جميعا إذا خرجنا لما لا بد لهن منه أن تغطي وجهها ويديها. نعم.
جزاكم الله خير. ما حكم الزغاريد في الأعراس؟
حتى الساعة أنا لم أعلم فيها شيء، لكن الذي يظهر لي يعني فيما أرى أنه إذا لم يسمعها الرجال فلا بأس، تكون بين النساء ويغطي الدف عليها. نعم. أما إذا كان بنات صغار 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات كذا فلا مانع أن يغنين أغاني نشأة نشيد معروفة، المدائح التي ليس فيها إطراء، الثناء على الأسرتين، أو مثلا أنا قصائد الحكمة والموعظة أو فيها من التبريك فلا مانع أن يسمعها الرجال، لكن النساء البالغات مبلغ البنات البالغات مبلغ النساء واللاتي يلفتن النظر فهؤلاء لا يجوز أن يسمع الرجال أصواتهن، سواء كنا بالغات مبلغ النساء أو يلفتن النظر، لأن بعض البنات عمرها 9 سنوات وهي إذا خرجت تلفت النظر، وإذا أنشدت وغنت صوتها رقيق ويفتن. نعم، فنصيحتي لهؤلاء ولهؤلاء أن يغلبنا الدف وليخفين أصواتهن عن الرجال.
جزاكم الله خيرا. بعض الرجال يعدد ولكن لا يحسن معاشرة الزوجة الأولى ولا يعدل في حقوقها، مما جعل كثيرا من الأخوات لا يوافقن أزواجهن على التعدد، نرجو نصيحة في هذا الأمر.
ما عندي نصيحة إلا ما أمر الله به عز وجل، ويقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فهذه الآية نص صريح في أن الأصل هو التعدد وهو حق الرجل ولا يشاور الأولى، لكن جرى العرف والعادة وهو من حسن العشرة أنه قبل أن يقدم يقدم مقدمات لزوجه الأولى يبين له أنه لم يكن راغبا عنها ولن ينقص لها منزلتها وسيوفيها حقوقها كاملة، ويقدم لها من العطاء والبذل ما يجعلها تأنس به وتثق كتبدي لها، يعني حسب استطاعه نقود، حسب استطاعه نقود أو أسورة من ذهب أو حسب استطاعته والمتعارف عليه عندهم من الهدايا التي تأنس أو تؤنس الطرف الآخر. وفي الحديث الصحيح تهادوا تحابوا، فإذا لجلجت تزوج، هذا حق من حقوقه. ثانيا أنه إذا عجز الرجل أو وجد من نفسه عدم القدرة فلا يعدد، لقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، هذا إذا خشي على نفسه من الجور، إما لقلة ما في يده لأنه عليه السكنة، عليه العدل في السكنة والمبيت والكسوة والمأكل، كل يلبي لها حاجتها من هذه الأمور، أما القلب فلا يملكه. فيه قال الله عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. قال أهل العلم يعني يجوز بعض الميل، كونه يحب مثلا سعاد أكثر من زينب أو يحب زينب أكثر من سعاد هذا شيء آخر، لكن الميل الكلي الذي الظاهر الذي لا يخفى هذا حرام عليه. وبهذا نقول ما حاصله الأصل هو التعدد، فإذا خشي الرجل على نفسه عدم العدل فوجب عليه الاكتفاء بواحدة، وإذا عدد فعليه العدل بينهن، وللمظلومة أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي. نعم.
جزاكم الله خيرا. عندما نذهب للتعزية أحد أحيانا يقدم لنا الحليب أو الشاي لحظة دخولنا، فهل يجوز لنا شربه مع العلم أننا لا نمكث طويلا بل نعزي ونخرج ساعتها؟
نحن عندنا يقدمون القهوة، بعضهم يضع معها شاي، هذه مسألة لا تضر إن شاء الله ولا تؤثر.
جزاكم الله.
ما دام الناس تعارفوا في قطركم على تقديم الحليب للمعزين، من شرب به منه فلا بأس، ومن تركه فلا بأس إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا.
لكن إذا علم أن هؤلاء يتأثرون يشرب. نعم.
جزاكم الله خيرا.
تطيبا لخواطرهم.
يكثر في شهر الله المحرم بمناسبة يوم عاشوراء في الأسواق لعب الأطفال والمأكولات، هل يجوز بيع وشراء هذه اللعب والمأكولات؟
يجب على المسلمين أن يقتصروا على السنة، وهي صيام العاشر من المحرم، والأفضل أن يضم أو يضم إليه التاسع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. قال أهل العلم: هذا يحتمل وجهين، أحدهما نقل عاشوراء إلى تاسوعة وهو اليوم التاسع، نقل الصيام إلى تاسوعة، وأحدهما ضم تاسوعة إلى عاشوراء، وهذا عندي أوجه. ويؤيده عندي قول ابن عباس رضي الله عنهما: خالف اليهود صوم التاسع والعاشر، فيتحصل أنه إذا شاء المسلم اكتفى بالعاشر، وإن شاء صام معه التاسع وهو قبله، وأما الحادي عشر صوم الحادي عشر فالرواية فيه ضعيفة. هذه السنة الواجبة. أما ما ينتشر في الأسواق مما ذكرت وغيره بمناسبة هذا اليوم فهو من البدع والمحدثات، فالأولى تركه. نعم، هو من البدع والمحدثات، بل أقول الواجب تركه وعدم الشراء. نعم،
عدم الشراء والبيع يا شيخ.
نعم، لا شك، حتى البيع، حتى البيع نوصي بعدمه.
جزاكم الله خيرا وبارك. ما هو موقف السلفي من ابن جبرين رحمه الله، حيث يذكر بعضهم أن الشيخ الفوزان قال بأن وفاته مصيبة؟
عفى الله عنا وعنها، أفضل إلى ما قدم. نعم،
جزاكم الله خير. بعض المحلات التجارية تعرض على من اشترى فوق 50 درهم من مبيعها سحب بطاقة ثم الدخول في قرعة للفوز بسيارة، علما بأنه لا يدفع مقابل ذلك شيئا، فما حكم هذه الجائزة؟
هذا لا يجوز، لأنه قد يدفع آلاف الناس 50 درهما والذي يفوز واحد، هذا من الميسر. لكن صاحب المحل له أن يدفع جوائز لمن هو أكثر شراء، فمثلا من اشترى 1000 درهم يعطى ساعة مثلا قيمتها 100 درهم، من اشترى 5000 درهم يعطى مثلا جوال، هاتف جوال، جهاز جوال، أو مثلا مسجل قيمته كذا، هذا لا بأس به بدون سحب بدون شيء. أنت يا مولود أو أنت يا عبيد اشتريت 10000 درهم، تفضل، هذا مسجل لك، هذا مسجل لك أنت يا مولود، هذا مسجل لك أنت يا عبيد، هذا لا بأس به. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك. توجد ببلادنا شواطئ أصبحت لا تخلو من الفساد طيلة السنة، وخصوصا في فصل الصيف، هل يجوز اقتناء منزل يبعد عن هذه الشواطئ 100 متر إلى 200 متر، وخصوصا عند شدة الحر قصد الراحة والتمتع بهواء البحر عند خلوه من هذه الفواحش؟
لا بأس إن شاء الله بهذا، للمقاصد التي ذكرت لا بأس به.
جزاكم الله خيرا وبارك. حياكم الله شيخنا،
وحياكم بارك الله على الوالد.
مبلغ،
سلم على الوالد والاخوان واهل بيتك والاخوان، حياكم الله.
جزاك الله خيرا شيخ،
سلموا على الاخوه عندكم.
مبلغ ان شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك،
وياك، اهلا وسهلا، حياكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.